الأعمال كان فعل النوران، وبلغ عبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان في البلد نزل عبد الله بن تيمية صعيدا قيما فمسح وجهه ويديه إلى المنفقين ثم صلى. قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المنفقين، وسئل مالك كيف التيمم وأين يضرب به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المنفقين. باب تيمم الجنب. قال حدثنا حرملة بن نمر سأل سعيد بن مسيب عن رجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء. قال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما استقبل. قال مالك فمن احتلم وهو في سفر ولا يقدر عنه ولا يقدر من الماء تعالى ولا يعطش حتى ياتي الماء. قال يغسل بذلك فرجه وما صار من ذلك الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امر الله. وسئل مالك عن رجل الجنب اذا اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب صدقه هل يتيمم بالسباق وهل تكره الصلاة بالسباق؟ قال مالك لا بأس بالصلاة بالسباق والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال وتيمم صعيدا طيبا، وكل ما كان صعيدا فهو يتيممه به سباقا كان غيره.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام مالك رحمه الله في باب العمل في التيمم النافع أنه أقبل هو عبد الله بن عمر، وهذا إسناد صحيح بل على شرط الجماعة، وفيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من الجرف وهو مكان بينه وبين المدينة أميال، حتى إذا كان بالمربد وهو موضع أقرب بينه وبين المدينة حميلين أو ثلاثة نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه المرفقين. هذا الأثر فيه مسائل، فيه دلالة على مشروعية التيمم للحاضر والمسافر، وأن هذا هو الصواب، وأن قول جمهور العلماء خلافا لمن قال إن المقيم في الحضر لا يمسح لا يتيمم، وأن التيمم خاص بالمسافر. الصواب أنه للجميع إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله فإن الحكم واحد، كما هو للمسافر بلا خلاف كذلك أيضا للمقيم. وابن عمر أيضا قيل إنه في حكم المقيم من جهة أنه قريب من المدينة، وفيه أنه مسح وجهه ويديه المرفقين ثم صلى، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب أن المسح يكون إلى الكوع إلى الرسغ إلى الرسغ، هذا هو الذي دلت عليه السنة وظاهر القرآن. ثم رواه أيضا عن أنه كان يتيمم إلى المرفقين، يقال مرفق ومرفق. والصحابة رضي الله عنهم حينما نزلت آية التيمم فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، منهم من مسح على الروايات وردت في هذا الباب، وإن كان أصحها أنهم مسحوا إلى المناكب لأنهم أخذوا بإطلاق الآية احتياطا، وإلا فالآية فاليد عند الإطلاق تشمل الكف الأصابع والكف، لكنهم رضي احتاطوا فمسحوا إلى المناكب كما في حديث عمار وهو حديث صحيح. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسح يكون الكفين وأن هذا هو الصواب. وسئل مالك رحمه الله كيف التيمم وأين يبلغ، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا هو قول مالك رحمه الله كما هو الظاهر من قول هنا، وأنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، والصواب أنه ضربة واحدة، هو قول الحنابلة رحمه الله عليه، أنه ضربة واحدة، ولو ثابت في الأخبار الصحيحة في حديث أبي الجهيم كذلك في قصة عمار رضي الله عنه ضربة واحدة، إنما هذا جاء في بعض الأخبار الضعيفة التي لا تثبت، أو في بعض الأخبار التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنها ضربة واحدة. ويمسح إلى المرفقين مالك رحمه الله هذا ليس بواجب عنده، لكن كأنه رحمه الله أخذها على سبيل الاستحباب اللي هو المسح إلى المرفقين، وإلا فإن المسح إلى الكوع إلى الرسغ إلى المفصل ما بين الذراع والكف. ثم ذكر رحمه الله باب التيمم الجنوب، ساق عن مالك عن عبد الرحمن الحرملة، وعبد الرحمن الحرملة هو بن عمرو بن سنة وهو مدني صدوق يقول حافظ ربما أخطأ، أن رجلا سأل سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب رحمه الله هو ابن حزن ابن أبي وهب المخزومي رضي الله عنه ورحمه، مات سنة 95 وله 79 سنة رحمه الله، مات 95 سنة 95 وعاش 79 سنة كما يقول الذهبي في الكاشف رحمه الله. كانت ولادته في خلافة عمر، في خلافة عمر سنة 14 ونحو ذلك، ولهذا علي محمد رحمه الله جزم بأنه أدرك عمر. سئل عن رجل يجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل أو يستقبل، فإن لو أن إنسان تيمم لعدم الماء أو للعجز عن استعماله فإذا وجد الماء هل يبقى على الطهارة الأولى حتى يحدث؟ قول عامة أهل العلم أنه يجب عليها أن يتوضأ إن كان محدثا حين أصغر، ويغتسل إن كان جنوبا، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك. الصحيحين في حديث عمار حديث عمران بن حصين في ذلك الرجل الذي أجنب مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في سفر ثم تيمم لأنهم لم يكن عندهم ماء يكفي، فتيمم للجنابة، فلما وجدوا الماء قال عليه الصلاة والسلام خذه فأفرغه عليك، أمره أن يغتسل عليه الصلاة والسلام. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر وضوء. لو أن إنسان احتلم أو أصابته جنابه في سفر أو في حضر كما تقدم وليس عنده ماء يكفيه للغسل، أو بمرضه لا يستطيع استعمال الماء للغسل وعنده ماء قليل يمكن أن يستعمله لا يضره إن كان مثلا مريض، يمكن يستعمله في إزالة الأذى، هذا الماء الذي لا يكفي للغسل ماذا يصنع به؟ يقول مالك رحمه الله إذا كان لا يقدر على الماء وعنده من الماء ما يكفيه للوضوء هل يتوضأ وهو لا يعطش؟ يعني يقول إن هذا الماء زائد عن الشفه، يعني عنده ماء أشرب وعنده ماء زائد على الشرب مقدار الوضوء، هذا في إشارة لو أن هذا الماء الذي على قدر الوضوء يحتاجه للشرب يعني في حكم العادل لا يلزمه شيء في هذه الحال، يتيمم مطلقا ولا يستعمل شيء منه، لكن إذا كان هذا الماء زائد عن حاجته لكن لا يكفيه للغسل يقول ما في يغسل بذلك فارجح. فظاهر كلام مالك رحمه الله أن الجنب إذا وجد ماء قدر الوضوء أنه لا يتوضأ، وأن الجنابة لا تتبع في هذه الحال، والأظهر والله أعلم وهو اللي دلت عليه السنة أن الوضوء يخفض الجنابة، فعلى هذا إن كان هذا الماء لا يكفي إلا في إزالة الأذى فيزيل الأذى الذي عليه، فإن أمكنه يتوضأ لأن الوضوء يخفف الجنابة وتصير هذه الطهارة دون طهارة الجنابة دون طهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من أراد النوم أن يتوضأ إذا كان جنوبا، صحيح من حديث ابن عمر، صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ إذا كان جنوبا ثم ينام عليه الصلاة والسلام، معناه أنه إذا توضأ خفت الجنابة، ولهذا الصحيح أنه يستعمله في الوضوء ثم يتيمم للجنابة. ثم هذا أيضا يبتني على قاعدة من قدر على بعض العبادة، هل يأتي بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا على أقسام قاعدة طويلة ذكره رجب، لكن في هذه الصورة أو من فروعها يفرق بين هذا المقدور عليه، إن كان عبادة فيلزمه أن يأتي به، إن كان المقدور عليه ليس عبادة فلا يلزمه، فلا يلزمه. فلو أن إنسان مثلا يقول أنا أستطيع أن أصوم نصف يوم لكن ما أستطيع أن أكمل يوم، في الصوم الواجب في رمضان، الصوم الواجب في الكفارة، صوم الواجب مثلا في النذر لو طرأ له بعد ذلك مرض نحو ذلك، هل يلزمه يصوم نصف يوم؟ نقول لا، لأن جزء اليوم من الصيام ليس جزء عبادة، ليس جزء. كذلك لو كان يقدر على تحريك لسانه لكن لا يقدر على النطق بالفاتحة، هل يلزمه تحريك اللسان؟ نقول لا، على الصحيح خلافا لجماعة من أهل العلم وغيرهم نقول لأن تحريك اللسان ليس عبادة فلا يلزمه، بل قال بعض نوع من العبث. وألحق به بعضهم من أراد أن يتحلل مثلا من النسك وليس على رأسه شعر فيتحلل بالنية، لكن هل يلزمه أن يمر الموس على رأسه؟ الصواب أنه لا يلزمه، لأن هذا ليس عبادة وليس مقصودا، إنما هو وسيلة. والقاعدة إذا سقط الأصل سقط التبع، إذا سقطت الغاية سقطت الوسيلة في هذا، في هذا الباب يعني. أما إذا كان جزءه جزء عبادة فيلزمه، لو كان إنسان عنده نصف صاع في الكفارة أو في زكاة الفطر هل يلزمه يخرج نصف الصاع؟ يلزمه، لأن نصف الصاع جزءه جزء عبادة صدق به. وهكذا كذلك أيضا الجنابة، الجنابة دلت السنة على أن الوضوء يخفف فيكون جزءه جزء عبادة، لكن في الوضوء لو إنسان قدر من الماء على المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هل يلزمه؟ صحيح أنه لا يلزمه، على خلاف في هذا أيضا، وهو محتمل أيضا، لأن الجنابة ليست كالوضوء، فالجنابة تتبعض والوضوء لا يتبعض. هناك قول يعني ربما يقال مثلا في باب المضمضة والاستنشاق يلزمه لأنها من خصال الفطرة، لأنها من خصال الفطرة. بالجملة أنه في هذه الصورة يستعمله في الوضوء ثم يتيمم للجنابة. وسئل مالك رحمه الله في هذه مسألة التيمم على السباخ والرمل والزرنيخ والحصى وما أشبه ذلك، الصحيح هو ما قاله مالك رحمه الله وهو مذهب حنيفة ورواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام، أن التيمم يجزئ عن على كل ما تصاعد الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا. هذا الصحيح هو مسألة المبسوطة في كلام العلم، والمشهور مذهب أحمد والشافعي أنه لا يجزئ إلا التراب، والأظهر ما ذكره مالك هنا رحمه الله. نعم. يقول رحمه الله عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، زيد بن أسلم تابعي طبقة ثالثة سنة 36 تقدم غير مرة. لكن هذا الأثر رواه ما أبو داود برواية العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عبد الله بن سعد وهذا الإسناد فيه بعض اللين. وجاء عدة أخبار في هذا الباب، وهو النهي عن الوطء الحائض فيما بين السرة والركبة، والأحاديث هذا كلها ضعيفة، منهم من قوى، خاصة هذا المرسل مع عبد الله بن سعد قد يتقوى، لأن هذا مرسل من غير طريق الذي رواه أبو داود قد يتقوى. وروى أبو داود أيضا بالرواية بقية بن الوليد عن سعد بن عبد الله الأغطش عن عبد الرحمن بن عائد الثمالي الكندي عن معاذ رضي الله عنه أن النبي سئل عليه السلام عن يعني اتياء الحائض فيما دون الفرج، فقال عليه الصلاة والسلام: التعفف عن ذلك لك ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث أيضا ضعيف، بقية مدلس، وسعد هذا عبد الله الأغطش هذا ضعيف أو لين، وعبد الرحمن بن عائد لم يدرك معاذ بن جبل. وروه أيضا يحد عن عمر يعني بسناد أيضا فيه ضعف. الأخبار في هذا ضعيفة، لكن إن ثبتت يحملها على الأولى لما ثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها. ولهذا ذكر بعد ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الرأي إمام المشهور رحمه الله، في سنة 36 أيضا سنة وفاة زيد بن أسلم رحمه الله، وهم لم يدرك عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في ثوب واحد، وفيها أنها لما حارت وثبت فقال رسول الله: معا لك لعلك نفستي نفست تنفس إذا حارت. نفست تنفس، إذا كان الماضي في الماضي ثلاثي مكسور العين فيكون في المضارع مفتوح العين، فنفست تنفس يعني حارت قالت العم قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي مرجعك هذا موافق، وهذا الأثر وإن كان كما تقدم منقطع، لكن ثبت معناه في الصحيحين حين أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت حائض، أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة في اللحاف، فانسلت رضي الله عنها فقال: على مالك لعلك نفستي؟ قالت: نعم. فدعاها ودخلت معه في الخميلة، ولم يذكر ما فيه: شدي على نفسك إزارك ثم عودي لمرجعك. لكن ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر إحدانا أن تتزر في فور حيضتها وهذا يبين أنه في حال شدة أو أول دفع الحيض، لأنه قد يكون مع اندفاعه مع اندفاع الحيض قد يحصل أن يصيب أن يعلق شيء في الثوب ولا يشعر نحو ذلك، فلذا اتقاؤه عند خشية ذلك فهذا حسن، وإلا فلا بأس أن يجامع فيما دون الفرج، لما روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وروى أبو داود بسند صحيح رواية عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأمر المرأة الحائض من نسائه أن تضع على فرجها شيئا وأيضا حديث عائشة أن تقدم في فور حيضتها يدل على أن هذا يكون عند خشية إصابة شيء من أثر الدم، أما مع احتياط وضبط المحل بأنواع الفوط هذا لا بأس به، وهذا هو ظاهر الأخبار الصحيحة. أما رواية كان يتقي سورة الحيض ثلاثا هذه ضعيفة، وعزها بعضهم لابن ماجه يحتاج النظر عن رواه ابن ماجه، عزها بعضهم إلى ابن ماجه، ويظهر أنه لا يثبت هذا الخبر، لكن لو ثبت فهو اتقى من باب الاحتياط. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد الله شقيق سالم، توفي في عام واحد سنة 600 بعد 100 بستة أعوام، لكن عبيد الله توفي قبله في أول العام، وسالم توفي في آخر العام سنة 106 للهجرة رضي الله عنه جميعا. أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر رجل امرأته ويحيض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها. أفتته ثم يباشرها إن شاء أفتته بالأولى، وإلا فالمحرم هو الجماع في الفرج كما تقدم. مع أن الجمهور يقول لا يجوز الجماع فيما يجب الاتزان المرأة في الحيض، هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة. صواب قول أحمد رحمه الله أنه ليس المحرم لدلالة النصوص المتقدمة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، سالم عبد الله بن عمر، سليمان بن يسار والهلالي أخو عطاء بن يسار وعبد الله بن يسار وعبد الملك بن يسار، هو أشهرهما عطاء وسليمان، وعطاء أشهر في رواية الحديث وسليمان أشهر في باب الفقه رضي الله عنه. سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال لا، حتى تغتسل كما قال سبحانه وتعالى فلا تقربن حتى يطهر، يعني ينقطع. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، هذا هو الصواب وقول جماهير العلماء. فصل أبو حنيفة تفصيلا لا دليل عليه، بل هو نوع من التحكم ولا وجه له كما يقول عبد البر رحمه الله، وأنها إذا طهرت انقطع حيضها أقل من 10 أيام فلا يجوز الجماع، وإن انقطع الحيض بعد 10 أيام فأكثر جاز الجماع قبل أن تغتسل. وهذا تحكم لا وجه له، وظاهر القرآن لا يجوز إلا بعد الاغتسال، لكن هي في هذه الحال في حكم الجنوب، هي في هذه الحال بعد انقطاع الدم في حكم الجنوب ليست في حكم الحائض. نعم.
قال رحمه الله باب طهر الحائض. قال حدثني أحياء بن مالك عن قبة بن عبد الله عن أمه مولاة عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يوحدن إلى عائشة بن المؤمنين بالدرجة فيها الكسر فيها الكسرة من دم الحيض، فسألناها عن الصلاة فتقول لو لا تحيضن حتى ترين القصرة البيضاء، أريد بذلك الطهر من الحيضة.
نعم. ثم ذكر رحمه الله في باب طهر الحائض، حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة، هذا هو المدني ثقة علامة من رجال الجماعة كما يقول حافظ، وعن أمه وهي مقبولة من الطبقة الثالثة، عن مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين. هذه بالدرجة اختلف، ضبطت بالدرجة على الأكثر، هذا ضبط أهل الحديث الأكثر الدرجة، وضبطها ابن عبد البر في وجه حكاه عن بعض أئمة اللغة بالدرجة، وضبطها الباجي بالدرجة بالدرجة، وهي على كل أنواع الضبط أو جميع أنواع الضبط شيء أو وعاء يدرج فيه الشيء ويجمع فيه الشيء، فهو إناء أو وعاء يجعل فيه القطن، ويقال فيها الكرسف، فكان هناك وعاء يجعل فيه الكرسف وهو القطن، وهذا الكرسف وهو القطن توضع فيه الخرقة التي مسح بها أثر ما بقي من الحيض، فيها الصفرة. والعلة في جعله قطن لأن القطن يمتص هذه الرطوبات ويظهر لونها، فكنا رضي الله عنهم من احتياط نساء السلف في ذلك العهد يتأكدنا ويسألنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هل هذا من دم الحيض أو ليس من دم الحيض، فيها الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد ذلك الطهر من الحيضة. وهذا الأثر رواه ابن المنذر في الأوسط وأخرجه البخاري معلقا رحمه الله، والأثر اللي بعده أيضا عن عبد الله عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته، عمته هذه اختلف فيها ولم تسمى هنا لكنها ابنة زيد، فقيل أم كلثوم وهي زوجة سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله ابن زيد بن ثابت، أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وهذا من عائشة رضي الله عنها ومن ابنة زيد رضي الله عنهن جميعا يبين هذه المسألة. هذه مسألة من المسائل الطويلة المتعلقة بالكدرة والصفرة في الحيض، لكن الذي أنكرت عائشة لا تعجلنا، لا تعجلنا بمعنى لا يبغي التكلف في النظر إلى الحيض والاستيقاظ لأجل هذا، بل حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء اختلف هل المراد بها أن تخرج القطنة جافة بيضاء ليس فيها شيء، أو القصة البيضاء الماء الأبيض الذي يخرج عقب انتهاء الحيض. وهذا يظهر يختلف بحسب النساء، إن كانت المرأة من عادتها أن ترى الماء الأبيض فهو علامة على الطهر، وإن كانت لا ترى الماء الأبيض فإن طهرها هو الجفاف، إذا جف الموضع ووضعت القطنة أو المنديل نحو ذلك فلم يعلق فيه شيء وكان الجفوف علامة. منهم من قال لا يكفي خروج الماء الأبيض بل لا بد أن يكون جافا، هذا في نظر صواب، هذا يختلف بحسب عادة النساء والنساء أعلم بذلك. أما الصفر والكدرة هل هي حيض، هذه خلاف كثير، لكن صواب أنها إن كانت في أيام الحيض، في أيام الحيض فهي حيض سواء سبقه دم أو لم يسبقه دم، سواء في أول الحيض أو في آخر الحيض. أما في آخر الحيض هذا واضح لأنه سبقه الدم، سبقه الدم، فما دامت كدرة وصفرة فتبقى حتى ينقطع، لكن إذا امتد وطال فهذا فيه خلاف، لكن أظهر الله أعلم أنه دم حيض ما دام أنها ليست مستحاضة. فالأصل أن ما يخرج مع المرأة إنه من دم الحيض، هذا الأصل، يعني ما دام غير مستحاضة وحكمنا بأن هذا حكم حكم الحيض فالعادة قد تتقدم قد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص. والنبي عليه السلام في حديث أم عطية قالت كنا لا نرى الصفرة والكدرة شيئا، عند أبي داود بإسناد صحيح، بعد الطهر شيئا. وكذلك قول ابنة زيد رضي الله عنهن عنها وما كان نسمعن هذا، وذلك أن الأصل بقاء الدم على حاله إلا إذا كان هناك قرينة قوية تدل على الطهر، أو كان استيقاظها من الليل لا لأجل حيض، لأجل أن تصلي من الليل، هذا لا بأس، قد تستيقظ المرأة من الليل تريد أن تصلي لأجل تنظر لأجل أن تصلي، لأجل أن تصلي. وسئل مالك عن الحائض فلا تطهر تجد الماء هل تتيمم؟ قال نعم، لأن في هذه الحال حكم وحكم الجنوب تتيمم، إذا لم تجد ماء تتيمم، الواجب الغسل، فلم تجد الماء فحكم وحكم الجنوب إذا لم يجد الماء. المسألة التي قبلها ما يتعلق بالحائض إذا طهرت ولم تغتسل تقدم أن الصوم لا يجوز الجماع حتى تطهر، وأن هذا قول عامة العلم، وحكى إسحاق من راهويه إجماع التابعين، فعلى هذا قول أبي حنيفة قول الحارث رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله جامع الحيضة قال حدثني أبي عمار بن أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت المرأة الحامل تردم أنها تدع الصلاة. قال حدثني عمار بن أنه سلم شياب عن المرأة الحامل تردم قال تكف عن الصلاة. قال أخي أخاد ما يكون ذلك الأمر عندنا. قال حدثني عمار بن أنه شاب عن وطعن به عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض
نعم. يقول رحمه الله: باب جامع الحيضة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ، هذا بلاغ، أن عائشة رضي الله عنها تقول إن الحامل ترى الدم إنها تدع الصلاة، وهذا البلاغ جاء موصول عند الدارمي وأيضا ابن منذر في الأوسط وصله، أيضا أم علقمة عن عائشة، والآثار في هذا عن عائشة اختلفة، روي عنها أنها تقول إن الحامل إذا الحبلى إذا رأت الدم فإنها لا تصلي وأنها تحيض، وروي عنها جاء عند الدارمي أيضا أنها قالت إنها لا تلتفت إليه وأنها تصلي، والمسألة على قولين كما هو قول مالك، ولهذا قال مالك: وذلك الأمر عندنا، يعني أنه في قول ابن شهاب، هذا قول ابن شهاب أن الحبلى قد تحيض، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وقول أحمد رحمه الله وأبو حنيفة أنه لا يعرف الحمل إلا بانقطاع الحبل إلا بانقطاع الحيض، وهذه مسألة فيها خلاف، والآثار عن عائشة اختلفت في هذا الباب، وذا توسط بعض العلم يعني مسألة وقالوا إن الأصل من الدم الذي يخرج مع المرأة دم صحيح ولو قل دم فساد إلا بدليل، فإذا كان هذا الماء هذا الدم انتظم مع المرأة قبل الحيض قبل الحبل واستمر معها على عادتها بعد الحبل في نفس الوقت أو تقدم وتأخر، يصير المقصود أنها على عادتها في الحيض أو قريب من عادتها، فالأصل أنه دم حيض ولا يقال إنه دم فساد، لكن إذا تغير تقدم يعني ينقطع وربما يرجع فلا يكون لها أمرا منضبطا، في هذه الحالة يعمل بهذا القول الذي يقال إنه لا يعرف الحبل إلا من قطع الحيض، أما إذا انتظم فالأصل أن ما يخرج مع المرأة دم صحيح لا دم فساد، وهذا كما قال ابن شهاب وكما أحد روايتين عائشة رضي الله عنها هو قول مالك والشافعي، لكن هذا الدم الحيض هذا الدم لا يؤخذ أحكام دم الحيض من كل مطلقة في باب العدة وغيرها، إنما في هذا الباب في مسألة الصلاة والصوم على هذا القول. نعم. وقال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أرجل رأس صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذه جملة اسمية حالية، يعني والحال وأني حائض في دلاء، وهذا حديث أيضا سناده على شرطهما وهو في الصحيحين، دلالة على طهارة بدن الحائض، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يتكئ في حجره وأنا حائض ويقرأ القرآن. ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيا، نفس الموضع الذي كانت تضع في فمها رضي الله عنها، وكانت: وكنت أشرب من الإناء وأنا حائض، فيأخذ النبي عليه السلام الإناء فيضع فاه في موضع فيا فيشرب منه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. هذا الإسناد وقع في خطأ كما نبه عليه الحفاظ، وهذا الخطأ من يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن مالك، وإلا فصواب الإسناد عن هشام بن عروة عن فاطمة لا عن أبيه، صواب الإسناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن عوام، وهي زوجه، هذه زوجة هشام، وإلا فلا رواية لعروة عن فاطمة، هذا خطأ كما نبه العلماء ذلك رحمة الله عليهم، وأن مطاعات الأخرى جاءت من هشام عن فاطمة، وهذه فاطمة يسمون فاطمة الصغرى يعني بنت المنذر زوج هشام بن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء رضي الله عنها عمرت وعاشت بعد ابنها الزبير بعد قتله رضي الله عنه بأيام يسيرة في سنة، وتوفيت في آخر سنة 73 ولها 100 سنة أو أكثر ولم يسقط لها سن رضي الله عنها، قد سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إن هذه المرأة هي أسماء نفسها وأن كنت عن نفسها ورواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح، حيث قال حدثنا سفيان بن عيينة، رواه عن سفيان بن عيينة. وفيه أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا عن هشام العروة يعني بهذا الإسناد، سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عن هشام بن عروة، هشام بن عروة. وفيه أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود أن قد سمعت امرأة تسأل، هذا قد يبين أنها امرأة أخرى. ولذا قال البيهقي وجماعة إن رواية سفيان بن عيينة شاذة، وأن الصواب أنها يعني لم يأتي صريح أنها سألت، يحتمل أنها علت نفسها، يحتمل أنها امرأة أخرى. وقد يؤيد كان البيهقي ما جاء في أبي داود سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إما صريح كالصريح في أنها امرأة أخرى. وفي هذا الحديث دلالة على أن المرأة لا بأس أن تلبس الثوب الذي تحيض فيه وإن أصابه شيء، ولا يضر ذلك إذا أردت أن تصلي نحو ذلك فإنها تغسله، قال عليه السلام فلتقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، وجاء أيضا في الصحيحين فلتقرصه ثم لتنضحه ثم لتصلي فيه عند مسلم والبخاري ولتصلي فيه. وجاء في رواية أيضا أنها تحده بريقها وتقصعه بظفرها في البخاري، عند أبي داود بسند صحيح بلته بريقها، حتته وبلته بريقها، في دلالة على أنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، غير الماء، يعني لم تذكر ماء. وجاء في رواية عند الدول تنضح سائرة، في ثبوت هذه نظر، لأنه الواجب هو غسل الموضع الذي فيه النجاسة ثم لتصلي فيه. وهذا الحديث الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله باب المستحاضة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت حكم أبي حبيب يا رسول الله إني لا أقوم أداء الصلاة. قال لا، قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فتم الصلاة، فإذا لا فقد وافق صيعك ثم صلي. وحتى قال حدثني عن مالك عن أبي عن سفيان بن يسار عن مسألة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تطلق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبت ذاك سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تعينهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك بل تغتسل ثم تستدفر بثوب ثم لتصلي. قال حدثني عن مالك بن هشام عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة قالت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف فكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. قال حدثني عن مالك عن أبي مولى أبي بكر عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل مستحاضة، قال تغتسل من طول إلى طهر وتتوضأ بكل صلاة فإن غلبت ثم استدبرت. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك من أوعى عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لي زوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أبصار وجه النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، إنما هي منزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك من أوعى عندنا بالمستحاضة على هذه هشام بن عروة على أبيه وهو أحق ما سألتني في ذلك.
نعم. ذكر رحمه الله المستحاضة وأن لها حكما خاصا يخالف حكم الحائض، لأن المستحاضة دمها ليس دم طبيعي عجب الله، بل هو من عرق العانل شيء عرض، وهذا في فم الرحم بخلاف الحيض فإنه من قعر الرحم ودم طبيعة وجبلة، دم صحيح ليس دم فساد. ذكر رحمه الله حديث عائشة وإسناده على شرطهما، والحديث الصحيحين في قصة فاطمة أبي حبيش رضي الله عنها، يرى إني استحاض لا أطهر، وهي ظنت أن طهر الحائض لا يحصل إلا بانقطاع الدم مطلقا، فبين لها عليه الصلاة والسلام وحقق لها الأمر، وأنها قد تكون طاهرا وإن كان الدم جاريا إذا كانت مستحاضة، وأن ليس كل من خرج معها الدم يكون دمها دم حيض. إني استحاض لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني هذه الفاء مفسرة لشيء دل عليه السياق، أو فصيحة يسمى الفاء الفصيحة، يعني إذا كان أمر كذلك، أفحكم هذا الدم حكم الحيض فلا أصلي؟ لقد أفأدع الصلاة، أفأدع الصلاة. فأفصحت هذه الجملة عن جملة مقدرة، وهي قولها إني لا أطهر أفأدع الصلاة، فهل يكون حكم هذا الدم حكم الحيض فأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك، الكسر الكاف خطاب للأنثى، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. هذا أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في قصة أم حبيبة أنه سألت النبي عليه السلام فقال إنما ذلك عرق كما قال لفاطمة. فإذا أقبل حيضة فأترك الصلاة، وإذا ذهب قدره فاغسلي عنك فاغسل الدم عنك وصلي. هذا اختلف في فاطمة رضي الله عنها، هل هي معتادة أم مميزة؟ لقول فإذا أقبلت قد يفهم أنها مميزة، يعني أقبلت بلونها وصفتها ورائحة نحو ذلك، والأظهر أنها معتادة لقوله فإذا ذهب قدرها، فإذا ذهب قدرها. و فاغسلي عنك الدم وصلي، لأن القدر للأيام لا يكون إلا المعتادة، سيأتي في حديث مسلم بعد ذلك ما يدل على هذا. في حديث أم حبيبة وفي الصحيحين، لكن في رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. كذلك أيضا في حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنها في رواية عند البخاري ما هو أصرح من رواية فإذا ذهب قدرها امكثي قدر ما كانت تحبسك، هذا واضح، هذه الرواية واضحة أنها معتادة وليست مميزة. لكن في رواية أبي داود وغيره إن دم الحيض أسود يعرف، وهذا في حق مميزة. وجاء في قصة فاطمة رضي الله عنها في يحتمل والله أعلم أنها كانت في وقت معتادة ثم اختلط عليها الأمر فميزت بمقتضى عادتها التي قبل ذلك، فاجتمع في حقها الأمران، فسألت مرة فردها إلى العادة لأن ما كان عندها تمييز، ثم اختلف لون الدم فردها إلى التمييز، ردها إلى التمييز وكأنها نسيت عادتها نحو ذلك. المقصود أنه لا مانع أن يكون في حقها الوصفان. ثم ساق رحمه الله من رواية نافع عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أبو داود رواية سليمان عن أم سلمة، اختلف في اتصاله منهم من قال إنه منقطع لأنه جاء في رواية عن رجل أخبره عن أم سلمة، رواية سليمان بن يسار عن أم سلمة في صحيح مسلم. فعلى هذا إن ثبتت تلك الرواية يحتمل أنه أخذه عن رجل ثم لقيها فأخذه عنها، هذا ليس ببعيد في باب الرواية، إن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة والهند بنت أبي أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضها، وفيها أنه ردها إلى العادة. وهذا هو الحكم في المستحاضة، الأحكام منها أنه إذا استمر بها الدم وكانت معتادة فالعادة هي أقوى ما أو أبلغ علامة ترد إليها المستحاضة. هذا على الصحيح خلافا لمالك وجماعة الذين اعتمدوا التمييز ولو كانت معتادة، الصحيح وظاهر النصوص أنها ترد إلى العادة. قال والنبي عليه ما قال إن كان دمك كذا أسود وأصفر فاعتمدي الأسود فاقعدي الأسود، لا، والدم قد يكون كذلك لتنظر على هذه الأيام، ما استفصل عنها وقال وده إلى أيام. وترك الاستفصال في مثل هذا المقام، هذا مقام مهم يبين أنه ردها إلى العهدة، العدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها لأنها كانت معتادة، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فإذا خلفت ذلك يعني تجاوزت هذه الأيام فلتغتسل، وإن كان يعني وإن كان الدم يجري، ثم لتستثفر لتتحفظ بخرق وتربطها وتشدها حتى تمنع جريان الدم بثوب، ثم لتصلي. وهل يلزمها أن تعصب كل صلاة؟ صعب أنها لا يلزمها، لكن إن كثر الدم وخرج فعليها أن تحتاط. فإن شق عليها ذلك ولم يمكنها أن تعصبه عصبا يمنع نزولها فتصلي ولو كان الدم يجري، لا شيء عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يضرها بعيد. ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال كانت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في المسجد وكنا نضع الطست تحتها، بشدة استحاضتها كان الدم يخرج مع أنها تحتاط، لكن كان الدم يخرج. وهكذا مثل الصاحب سلس البول ونحو ذلك. وفي حكم هذه المسألة حدثني عن مالك عن هشام العروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي عليه السلام أنها رأت زينب بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف، وكانت استحافة كانت تغتسل وتصلي. زينب بن جحش قيل إنه وهم، زينب بن جحش ليست زوج عبد الرحمن، زينب بن جحش زوج النبي عليه السلام. وقيل إن بنات جحش كلهن اسمهن زينب، إن زينب كان برها اسمها غير زينب، أما زينب زوجة عبد الرحمن عوف فهذا اسمها في الأصل، وأنها سميت هنا وإلا فكليتهم. فإذا ثبت هذا فلا يكون وهما، لأنها سميت باسمها وهي أم حبيبة، هو أشهر النساء في هذا الباب فاطمة بنت أبي حبيشة في الصحيحين، أم حبيبة بن جحش في صحيح مسلم، وحمنة هذه زوجة طلحة بن عبيد الله، أم حبيبة زوجة عبد الرحمن ابن عوف. وكانت استحافة كانت تغتسل وتصلي، يظهر تغتسل وتصلي يعني تغتسل عند نهاية الدم، وقت الدم، يعني معنى أنه إذا جرى معها الدم فعند انتهاء وقت الحيض إما بالعادة أو بالتمييز تغتسل، هذا هو الواجب، وتصلي ولو كان الدم يجري. قلت تغتسل بين الغسل مرة واحدة، لا تغتسل كانت تغتسل وتصلي، يعني إذا طهرت أو حكمنا بطهارة أو حكم بطهارتها ولو كان الدم يجري، وهذا هو الصحيح. وأن الحائض لا يجب أن يستحب، يجب عليها الغسل، استحب بعضهم الغسل، وجاء في رواية تغتسل لكل صلاة، رواية ضعيفة عند أبي داود ومدح بن إسحاق، صابنا لا يلزم الغسل. أما الوضوء فالجمهور على أنه يجب، ولعله يأتي وسيأتي إن شاء الله مسألة الوضوء، لكن فيما يتعلق بالغسل صابنا يجب. أما الغسل فلم يكن النبي يأمر أم حبيبة رضي الله عنها أيضا، ويحتمل أن قوله تغتسل وتصلي، لكن ظاهر تغتسل وتصلي تغتسل للطهر من الحيض، يعني قال وتصلي، هذا واضح. أم حبيبة رضي الله عنها لها رواية فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا الصحيح، يعني كانت تغتسل لكن لم يأمرها النبي بذلك، والأمر ضعيف، الأمر بالغسل ضعيف، لكن لو اغتسلت باب النظافة لا بأس ما لم يشق له. حديث حملة في التي لا عادة له تمييز هذه لها حكم آخر ما ذكره المصنف رحمه الله. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى بكر وثقة من رجال الجماعة مولى بكر وعبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن هشام أن القعقاع بن حكيم هذا الكناني ثقة رواه مسلم وأهل السنن وزيد بن أسلم تقدم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب رحمه الله يسأله عن كيف تغتسل المستحاضة يدل على جلالة سعيد رضي الله عنه حيث أرسل له زيد وكان إماما كبيرا رحمه الله يسأله فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة هذا هو الصواب من طهر إلى طهر رواه بعضهم من ظهر إلى ظهر هذا أيضا جاء في بعض روايات أبي داود من ظهر إلى ظهر قال بعضهم لا معنى من ظهر إلى ظهر الصواب من طهر إلى ظهر هذا يدلت عليه الأخبار أن المستحاضة لا تغتسل إلى غسل واحد من طهر إلى طهر إذا حكم طهارتها إن كانت مميزة بذهاب أو انقضاء لون الدم الذي حكم بأنه حيض وإن كانت معتادة بانقضاء الأيام التي كانت تحيض فيها تغتسل ولو كان الدم يجري من طهر إلى طهر ثم تستمر طاهرة حتى يأتيها الدم في العادة أو يأتي باللون إن كانت مميزة هذا هو الصواب من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة هذا قول الجمهور أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة والأثر المشهور عن عروة عن هشام عروة في هذا الباب وتتوضأ لكل صلاة ذهب بعض الحفاظ إلى أنه من كلام عروة وجزم الحافظ رحمه الله كثير من الحفاظ ليس من كلام عروة لأن من سياق الخبر يدل على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام تتوضأ لكل صلاة وأيضا وهذا رواه أبو معاوية رواه أبو معاوية محمد خازم وتابعه عليه حماد بن زيد عند النسائي حماد بن سلمة عند الدارمي لكن رواية حماد بن سلمة عند الدارمي في دلالتها نظر حافظ ذكر رحمه الله لكن في دلالتها نظر وأمر حماد بن زيد بصريحة في أنها تتوضأ لكل صلاة من العلم من حكم بهذه الرواية بأنها من كلامه عروة من كلام عروة رحمه الله منهم حافظ رجب رحمه الله فتح الباري جزم بأنها من كلام عروة والجمهور على العمل بها خلافا لمالك رحمه الله وأن الحائض وأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ومالك رحمه الله يقول لا يجب الوضوء وعلى هذا المسألة في هذا الخلاف القوي في هذا الخلاف القوي ولهذا بعض العلماء أخذ أنها طهارة الحائض لأن هذا ليس بناقض وهي في الحقيقة إذا توضأت ماذا تستفيد الدم يخرج الدم خارج فإذا كان الدم خارج فدل على أنه لا أثر له لا أثر له فلا يلزمها الوضوء ما دام باقي على طهارتها فخروج الوقت ودخول الوقت لا يؤثر مثل ما سبق مسألة التيمم أنه على الصحيح رافع خلافا للجمهور وأن من تيمم فإنه على طهارته حتى يحدث الحدث المعتاد كذلك المستحاضة حتى تحدث الحدث المعتاد لكن قول الجمهور أحوط وعلى هذا يتوسط إذا صار مشقة على المستحاضة شق على صاحب سلاسل البول أو ترتب عليه فوات بعض الفضائل مثل التبكير للجمعة صح أنه يجوز له أن يتقدم ولا يلزم أن يخرج ويرجع ويشق على نفسه وربما يترتب فوات الجمعة فلهذا يكتفي بوضوئه وأن هذا الجاري أو الذي يخرج خروجا غير معتاد لا حكم له وهذا في مسائل أخرى نظير لهذا الجمهور وافقوا عليه فتجري هذه المسألة أيضا هذا المجرى وهذا السبيل قال رحمه الله ساق عن ما حدث عن مالك عن هشام عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا مثل ما قال سعيد رحمه الله ثم تتوضا لكل كل صلاة كما قال سعيد وهذا قول الجمهور وهذا إسناد صحيح كما أن إسناد عن سعيد إسناد صحيح قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة صلت أن زوجها أن يصيبها هذا هو الصواب ولا كراهة في هذا وكانت حملة مستحاضة وكان زوجها يأتيها طلحة، وثبت عند أبي داود. ولهذا قال ابن عباس الصلاة أعظم، تصلي. وكذلك النفاس إذا أبلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، هذا على مسألة النفاس هل يحد أو لا يحد. فإذا حكم بأن ما زاد استحاضة كان حكم حكم الحائض التي تجاوز دمها دم عادتها أو خرج عن الوصف دم الحيض بالتمييز، فلا حكم الدم. فإذا رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيب زوجها، وإنما هي بنزية المستحاضة يعني النفاس. قال يحيى قال ملك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام عروة عن أبيه، يعني لا تغتسل إلا غسل واحد. وكأنه الله أعلم أن الرواية في الأولى من ظهر إلى ظهر، من ظهر إلى ظهر، ولهذا ما أشى لأثر سعيد، لكن الأظهر والله أعلم هو من طهر إلى طهر، يحتاج إلى تحرير ضبط هل هي الموضأ من ظهر إلى ظهر. لأن السكت رحمه الله قال على ما قال هشام كأن قول سعيد من ظهر إلى ظهر، هذا محتمل والله أعلم، ويحتمل أنه أشار إليه لأنه رواه عنه مباشرة، هذا محتمل الله أعلم. وحب ما سمعت إلي في ذلك، أي تغتسل غسلا واحدا عند فراغها من حيضها وما زال ذلك هو استحاضة. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في بول الصبي. قال حدثنا جابر عن هشام عروة على أبيه على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فدفع بها. قال حدثني
نعم يقول رحمه الله ما جاء في بول الصبي، وهذا الإسناد إسناد على شرطهما وهو في الصحيحين، وفي دلالة على وجوب غسل بول الصبي. وهذا كما في حديث علي رضي الله عنه ولبابة الحارث عند أحمد وابي داود، حديث أبي السمح أيضا عند أبي داود، حديث آخر أيضا عند أحمد رحمة الله عليهم أنه يغسل من بول الجاني ورش من بول الغلام، هذا ما لم يطعمه، فإذا طعم غسلا جميعا، فدعا المال فأتبعه إياه، هذا صبي يعني لم يأكل الطعام. وعنده في الصحيحين زيادة ولم يغسله، يعني نضح لأنه أخف نجاسة ممن يأكل الطعام. عند مسلم غسلا لم يغسله غسلا، وهو عندهما من هذا الطريق رواية مالك عن هشام يروح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ثم ساقه أيضا رواية ابن شهاب عن عبيد الله، نسخ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عبيد الله. وهناك راوي آخر ثقة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة تابعي جليل. وفي عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور أيضا رجال الحديث عبد الله عليه، هذا اسم عبيد الله بن عبد الله موافق لاسم عبيد الله بن عبد الله. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهم أنها أتت ببلها صغير لم يأكل الطعام، يعني لم يكن الطعام هو غذاءه الذي يعتمد عليه، لكن لا يضر أنه يأخذ مثلا لعقة العسل أو الشيء الخفيف، هذا لا يضر. لو كان مثلا يشرب من الثدي يمص الثدي وربما أعطي لعقة عسل ربما أعطي لقمة مثلا من طعام، هذه لا تؤثر. إنما إذا كان غذاؤه هو الطعام في هذه الحالة يختلف الحكم. فلم يأكل طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجر، يقال الحجر والحجر، بال ثوبه فدعا رسول الله بما فنرحه ولم يغسله، مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء بقول طائبا وغيره. قال حدثني يحيى عن مالك بن سعيد انه قال دخل الاعرابي من المسجد فكشف عن فرجه ليقول فصاح الناس به حتى عال الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوه فتركوه فبان. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب مما يصب على ذلك المكان.
باب ما جاء البغي قائما وغيره، ثم ساق بإسناده طريق يحيى بن سعيد حديث أنس يحيى بن سعيد أنه قال هذا مرسل، لكنه ثابت في الصحيحين من هذا الطريق، طريق يحيى بن سعيد عن أنس، وروه مسلم من طرق أخرى طريق ثابت وغيره عن أنس أيضا، ورواه مسلم مطولا أيضا بزيادة ليست في البخاري، وفيه أنه بال في المسجد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموه دعوه، فبال ثم قال دعاه عليه الصلاة والسلام فقال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا القدر، إنما لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن الحديث. والحديث دلالة على وجوب تطهير المساجد، وأن النجاسة إذا من البول إذا رش موضعها أجزع، ولا يجب حفر موضع إذا كان هذا المسجد مثلا بالحصبة والتراب يصب على الموضع وينزل يكفي، أما ما جاء أنه حفر موضع وراني لا تصح مرسلة لا تثبت احتجاج يوحنا وجماعة. والحديث فيه أحكام عظيمة، فيه أحكام عظيمة في هديه ومعاملته عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي ورفقه، في دلالة القاعدة العظيمة في دوران الأمر بين المصالح والمفاسد، بين المصالح والمفاسد، فدار الأمر بين الإنكار عليه الذي يترتب عليه ضرر يعود إلى نفسه ويعود إلى انتشار النجاسة في بدنه وفي ثيابه وفي المسجد، فدار أمر بين مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، فارتكبت المفسدة الصغرى في سبيل دفع المركب المفسدة الكبرى، كذلك أيضا في تحسين مصالح عظيمة، تحسين تتعلق هذا ما يتعلق بالنجاسة دفع المفاسد، كذلك أيضا فيما يتعلق به هو، وهو ربما لو شدد عليه وقد يكون ليس عنده من العلم والثبات من كان يتوله أسلم فلم يكن في المدينة يأخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تأخذ العزة ويركبه الشيطان فيقع في شيء مما لا ينبغي. لهذا النبي عليه السلام أنكر على أصحابه قال دعوه لا تجرموا عليه بولة، تكلم عنه كلاما عظيما على هذا الحديث، وله شاهد أيضا في معناه من حديث هريرة في صحيح البخاري، وفي آخره أنه عليه الصلاة والسلام بيّن العلة قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين، فأمر أن يصب على بوله سجد، صب على بوله سجد من ماء، قال هريقوا على بوله صبوا على بوله وانتهى الأمر، المقصود إزالة المفسدة، هذا هو المقصود، فإذا زيلت بطريق قريب سهل فان الواجب اتباعه، ولا يجوز سلوك الطريق الاخر الا عند تعينه، اما ما لم يتعين وكان هناك طريق ايسر هو الواجب، هذا يجب في ازاله النجاسات الحسيه والنجاسات المعنويه في معاملته المعاصي في دعوتهم الى الله عز وجل سلوك هذا الطريق. وهذا باب واسع بين العلماء هذه المساله وبسطوا الكلام عليه رحمه الله عليه. نعم 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 والمقصود أنه إذا زالت النجاسة، إذا كان هذا المكان مثلا يعني مثل موضع المغاسل ونحو ذلك، تكون المغاسل في مكان وليست موضع للنجاسة إنما رب نزالة الأذى المصاق والمخاط، هذه الأصل فيها الطهارة ما دامت أنها يعني لا تأتي النجاسة، إلا إذا كانت النجاسات مثلا تعلق بالنعال من مواضع الخلاء، وكان هذا المكان مثلا مفتوح تضربه الريح والشمس فإنها تطهر، أما موضع الخلاء فالأصل أن ما يكون فيه نجس يتحرى الإنسان، يتحرى الإنسان في داخل مواضع الخلاء. نعم.
يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا كان عنده طيب فلا يطلب ان يمس منه عليه بالسواك. قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن عرفه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نشق على امتنا مرضهم بالسواك. قال وحدثني عن مالك عن هشام عن عبيد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لا نشق على امتي الى مرضهم بالسواك مع كل امور.
نعم. والاثر قبل ذلك عن عبد الله بن عمر في البول قائما أيضا، هذا إسناد صحيح، كان يبول قائما دل على جواز البول قائم. وهذا ثبت صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بال عند صبرة قوم قائما عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند الترمذي رواية المقدام شريك عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وحدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه. ورواه الإمام أحمد برواية سفيان الثوري عن المقدام تابع شريك وهو ثابت عن عائشة، لكن قال العلماء هذا بحسب ما بلغ عائشة، وإلا فالصحابة رأوا النبي عليه السلام من أثبت حجة ومن حفظ حجة عن من لم يحفظ. حديث حذيفة أثبت ذلك رضي الله عنه. وجاء أيضا عند النسائي حديث أو جاء عند النسائي أنه بال قاعدا عليه الصلاة والسلام، والنبي جرى على عادة العرب كانوا يبولون قياما وهذا ثبت أيضا معناه عند النسائي لما بال قائما عليه السلام. واستنكر بعض الصحابة لما رأى النبي عليه السلام بال قاعدا. واختلف في سبب بول قائم عليه الصلاة والسلام، لأن البول قاعدا في الغالب يكون أحسن ويكون يعني أحسن من النجاسة ونحو ذلك، اختلف العلة في هذا. وجاء في حديث عند الحاكم والبيهقي أنه بال قائما لجرح بمأبضه، المأبض هو باطن الركبة، لكن هذا حديث ضعيف، لو ثبت لكان حجة في هذا الباب. والجملة دالة على جواز البول قائم. أما ما جاء من النهي عن البول قائم عند ابن حبان هو حديث ضعيف منكر برواية ابن أبي المخارق بن كلمة المخارق، هو حديث سنده ضعيف ومتن منكر مخالفة الأخبار. إنما الثابت عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بسند صحيح برواية عبيد الله لعبد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه قال ما بلت قائما منذ اسلمت. هذا يبين يعني ان هديه عليه الصلاه والسلام هو البول قاعد، وان هذا احسن من النجاسه. لكن اذا خشي ان ترتد اليه النجاسه، مثل ان اراد ان يبول ولم يجد الا مكانا يستتر به، وهذا المكان فيه شيء مرتفع، لو بال قاعدا لارتش عليه ورجع عليه شيء من رشاش البول، فأراد أن يبول قائما حتى يتحصن من رجوع شيء من البول، فهذا لا بأس به. هذا مما قالوه في بوله عليه الصلاة والسلام عند صباطة قوم وموضع الكناسة أو مجمع الكناسة لهؤلاء القوم. ومالك رحمه الله سئل عن غسل الفرج من البول، غلط، هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض المضى كان يتوضأون غيط، وأن أنا أحب غسل الفرج من البول. هذا ثبت في الأخبار، ثبت عدة أخبار مسألة يعني الاستنجاء وإذا ثابت. وتقدم معنا الإشارة إلى هذه المسألة. ومسألة السواك رواه مالك ورأيتي بن شهاب عن ابن السباق وهو عبيد ابن السباق، وهذا مرسل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال يا معشر المسلمين الحديث، وفي الأمر بالغسل، وهذا وصله ابن ماجه رحمه الله طريق عبيد بن السباق، لكن فيه علي بن غراب الفزاري عن صالح بن أبي الأخبر وهما ضعيفان، فإسناده ضعيف. أما ما دل عليه من السواك والغسل والطي ثابت في الأخبار، وساق بعد ذلك الصحيحين لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك، هذا إسناد على شرطهما. وفي الصحيح لولا نشق على أمتي أمرتم بالسواك، هذا مطلق لكن في الصحيحين عند كل صلاة مع كل صلاة. وإسناد الآخر لولا أنا شو لو عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته الأمر بالسواك مع كل وضوء، هذا إسناد صحيح موقوف على أبي هريرة، لكن رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. هذا في الوضوء، لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، فالسنة الغسل مطلق على الجمعة، والسنة استعمال السواك مطلقا. أما غسل الجمعة وأنه عيد، العيد هذا جاء في خبر عند أحمد بإسناد فيه لين، لكن دلت السنة على أن هذا اليوم يوم الجمعة لا يصام، لا يصام، والغسل فيه ثابت في حديث سعيد الخدري، حديث ابن عمر، من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه أن قال غسل يوم الواجب على كل محتلم، حديث ابن عمر صحيح من أتى الجمعة فليغتسل، كذلك حديث عمر رضي الله عنه في قصة مع عثمان، عثمان جاء رجل وعند مسلمه عثمان قال والغسل أيضا تغتسل الغسل والوضوء أيضا تتوضأ الوضوء يعني، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل عليه الصلاة والسلام. وجاء أخبار أيضا صحيح أنه كان يأمر المسلم أن يغتسل في أسبوعه يوما منه، يوما منه، وجاءت النصوص دالة على أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة متأكد، ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، لكن جمهور العلماء على أنه ليس بواجب. والطيب كذلك، ومن لم يجد الطيب فإنه الماء له طيب، وهذا جاء في حديث البراء بن عازب رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاه وهو ضعيف وكبير وصار يتلقن أنه عليه الصلاة والسلام قال ثم ليمس من طيب أهله، يعني لم يجد طيبا له، فمن لم يجد فالماء له طيب، فالماء له طيب يعني الاغتسال بالماء. ثم حديث لأمرتم بالسواك يدل على أن المستحب مأمور به، لأمرتم وهو مأمور به، لكن أمرتهم أمر وإيجاب، يعني لولا لأمرتهم أي أمر وجوب، والنبي قد حث عليه ودل عليه وقال السواك مطهرات الفم مرضاة للرب، حديث عائشة جاء عن جمع من الصحابة، لكن أصح الروايات أنه من عائشة رضي الله عنها، فدل على أن السواك مأمور به، إذا كان مأمورا به وليس واجبا دل على أن الأمر تارة يكون للوجوب تارة يكون للاستحباب، ويعرف ذلك بالدليل والقرينة، سواء كانت القرينة كانت متصلة بالحديث أو كانت منفصلة عنه. نعم الله أعلم، الله أعلم، الجمهور علماء على أنه مستحب، يقولون مستحب. ابن حزم رحمه الله جنح إلى الوجوب وذكر أقوال من السلف، لكن من تأمل كلام ابن حزم ونقولاته رحمه الله عما نقل كل ما يعني غالب من نقل ليس صريحا في الوجوب رحمه الله، يتعلق لأدنى شيء رحمه الله، ربما هذا الدليل ساقه وهذا القول الذي نقل السلف لو ذكر له في مسألة أخرى لرده، قال هذا يدل على الوجوب، إنما يدل على مطلق الاستحباب. فالجمهور يقولون إنه ليس بواجب. جاء حديث من طرق سمرة من حديث أنس من اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ويختلف فيه حديث أنس عند ابن ماجه في ضعف، رواية الحسن أيضا عن سمرة فيها انقطاع، من أعلم من جوده بالنظر إلى الحديث بشواهده، لكن اللي يظهر والله أعلم عدم الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين حديث عائشة مرة خطبهم يوم الجمعة، وكان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب عمل وفلاحة، فسطعت الأرواح في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم. أيضا استدلوا لقول عمر رضي الله عنه لما دخل ذاك الرجل في توسم أنه عثمان رضي الله عنه، فقال على ما تتأخرون عن الجمعة، قال يا أمي ما هو إلا أن توضأت وجئت، شغل رضي الله عنه، فقال والوضوء أيضا، أي تتوضأ الوضوء تغتسل الوضوء، وقد علمت أن رسول الله كان يأمر الغسل، فدل على أن أمره بالغسل يستوي، ولهذا لم يأمره بأن يرجع وأن يغتسل، بل أقره على ذلك، دل على أن الأمر هنا ليس لسعه. وقوى إنما أقوى الحديث في هذه أخبار في هذا حديث أبي سعيد غسل يوم واجب على كل محتلم، هذا حمله العلماء على الوجوب في باب يعني ليس من الوجوب الذي وجوب الشرع، إنما كما يقول إنسان حقك واجب علي، يريد أن يضع له ضيافة والحقك واجب علي، هذا أسلوب عربي مستعمل عندهم، حينما حقك واجب، يعني ضيافتك ليست واجب وجوب يعني من يعدم تركها، لكن بمعنى أن لك حق الضيافة. قالوا ومنهم من استدل بأدلة قد تكون أبلغ، وتلك الأدلة الأخرى مثل ما تقدم النبي ما أمرهم بالغسل أمر إيجاب، أو إنما حثهم عليه، ولا يشترط في الدليل الصارف أن يكون مقارنا، بل لا بأس أن يكون منفصلا من دليل آخر، أن يكون منفصلا. وجاء في الواحد من خزيمة قد تتأيد من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، فليغتسل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح عن أبي هريرة: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح ثم راح فكأنما قرب بدنه. هذه الوقت الصحيح عند مالك: ثم راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية الحديث. فقالوا إن أيضا هذا الحديث أيضا في دلالة على أنه للاستحباب، لأن غاية ما فيه الحث، قال اغتسل غسل الجنابة. ومعلوم بالإجماع أن غسل الجنابة، أن غسل الجمعة لا يجب عند من أوجبه على صفة غسل الجنابة، إنما من باب تأكيد هذا الغسل، وأنه يغتسل كغسل الجنابة، يتوضأ أولا ثم ويكون وضوءه ثلاثا ثلاثا، ثبت رواية الصحيحة عند النساء أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة، ثم بعد ذلك يعني يغزيل الأذى الذي في الفرج، ثم بعد ذلك يتوضأ الوضوء، ثم يخلل شعره، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل بدنه كله، أو يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر على رواية عائشة رضي الله عنها.
قال رحمه الله: كتاب الصلاة. أبو ما جاء في كتاب الصلاة. قال
قال رحمه الله: كتاب الصلاة ما جاء في النداء للصلاة. ثم ساق سنده قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا مرسل، وهذه القصة في هذا الحديث موجودة رواها أبو داود موصولة رحمه الله في قصة مشروعية الأذان، ورؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وقد رواها أبو داود رواية عبد الله بن زيد، ورواها أبو داود أيضا رواية أبي عمير بن أنس عن عمة الله، ورواها أبو داود أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبي رجال الأنصار، ورواها أيضا عن معاذ بن جبل، وفي قصة معاذ زيادة في حالة الصلاة إلى ثلاثة أحوال. فالحديث صحيح، الحديث صحيح وله رواية عدة، وفيه أنه اختلف مسألة الأذان، وثبت الصحيحين حيث أنس قم يا بلال، قم يا بلال، في دلالة على مشروعية الأذان. وفيه في نفسه قال فقال إن هاتين نحو ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل أولا ألا تؤذنون أو تؤذنون الصلاة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان على التفصيل الموجود في رواية أبي داود والأذان الذي رأى في المنام. فقال النبي إنها رؤيا حق، ثم قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ثم ساق رواية حديث سعيد الخدري، وهذا إسناد على شرقهما وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا النداء الذي شرع بهذه الرؤية وجاءت له رواية كما تقدم. والحديث أيضا في حديث ابن عمر لعل تقدم إن شاء الله شيء من هذا، حينما اختلفوا في أي شيء يؤذي من الصلاة حتى من الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة المشروعة بهذه الرؤية. ثبت عند أبي داود أيضا أن عمر رضي الله عنه رآه وكتمه 20 ليلة، لأنه أشكل الأمر لا يدري أن هذه الرؤية حق. ثم لما أخبره عبد الله بن زيد قال عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رأيت مثل ما رأوا، وقال ما معناه إنه استحييت أو نحو من ذلك. فاستقر الأمر على هذا الأذان. وفي قوله عليه إذا سمعتم النداء في اللفظ الآخر المؤذن، فقولوا أمر مثل ما يقول المؤذن. الجمهور على أن إجابة المؤذن مستحب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومال إليه بعض العلم إلى أنه يجب إجابة المؤذن. هذا ظاهر النص، ظاهر النص أنه يجب إجابة المؤذن. واستدل الجمهور بأدلة فيها نظر، استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر في البرية وسمع منادي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال على الفطرة، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال خرج من النار، أو كما قال عليه السلام، فقيل إنه لم يجبه. هذه دلالة ضعيفة في الحديث، دلالة ضعيفة، كيف يترك الدليل الصريح لهذه الدلالة؟ يعني هذا المؤذن يحتمل مثلا لأن النداء منادي للصلاة، وهذا المؤذن هل هو أذن للصلاة؟ ثم ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يجبه. ثم النبي عليه السلام أراد أن يبين حكما خاصا أو فضيلة خاصة لهذا المؤذن، لكن الجمهور على أنه ليس بواجب خلافا لأبي حنيفة. وأظنه لكن ما لا أجزم أظن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن اختار قول أبي حنيفة رحمه يراجع، لست على يقين من هذا، لكن هذا الأظهر والله أعلم أنه اختياره رحمه الله. قال حدثني أعمال عن مالك عن سمي، وهذا يبين أنه لا ينبغي تفريط الأذان. كثير من الناس ربما يؤذن مؤذن وهم مشغولون بالحديث فلا يجيبونه، حتى لو قيل على قول الجمهور ليس بواجب يقطع الحديث. لهذا أهل العلم كانوا يقطعون الحديث والدرس لأجل سماع المؤذن لما فيه من الفضل العظيم، واحتياط للقول بوجوب إجابة المؤذن. عن سمي مولى أبي بكر تقدم، عن أبي صالح السمان هو الزيات رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. هذا فضل آخر في فضل النداء، وهو رفع الصوت بالنداء والصف الأول، واضح إلى الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يستهموا استهام القرعة. قال بعض العلماء استهام يعني بالسهام، يعني لا، ورواية عند أحمد لتجالدوا عليه بالسيوف، يعني لو كان هذا جائزا، لكن رواية أحمد هذه من ضعف، والأظهر من استهام من القرعة. والقصة المشهورة التي ذكرها البخاري معلقة إلى الراوي فيما بين الراوي هذا وسعد في انقطاع، أنه أقرع بين أناس اختلفوا في الأذان كل يؤذن، فأقرع بينهم رضي الله عنه. أما الصف الأول النداء فيها أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، سيأتي حديث سعيد الخدري إشارة إلى شيء من هذا أيضا. والصف الأول، الصف الأول جاء في فضله حديث كثير أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. الصف الأول قال في حديث عبادة سارية إن أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة عليه الصلاة والسلام، وقال إن اللهم يصلون على الذي يتمون الصفوف الأول. هذه الرواية الصحيحة، أما صلى على الذين الصفوف هذه الرواية ضعيفة. الرواية الصحيحة صلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وقال عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول فأول. في الرواية الصحيحة ما كان من نقص فليكن المؤخر، قال عليه الصلاة والسلام في حجاب مسامع عند مسلم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربنا. قالوا كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الأول، يترعصون في الصف يتمون الصف الأول فالأول إلى غير ذلك. وكان عليه يعدل الصفوف وكان يأمر بإتمام. قال إن إقامة الصف من حسن الصلاة، من حسن، قال من تمام الصلاة، فأمر بإقامة الصفوف وأمر بإتمامها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطع الله. أمر وصل الصفوف عليه الصلاة والسلام، إذا كان الصف الأول كان آكد من غيره إلى غير ذلك. وقال خير صف الرجال أولها كما صحيح مسلم، وشرها آخرها، خير صف النساء آخرها شر أولها. يعني هذا إذا كنا يعني في مكان ليس هناك فاصل في مؤخر المسجد والرجال المقدم، ما إذا كان النساء في مكان منع مفصول الرجال فعلى القاعدة الحكم واحد، خير صف النساء أولها، خير صف النساء أولها. إلى غير ذلك من أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر بإتمام الصفوف. ورأى قوما يتأخرون عليه السلام، فقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني عن الصفوف الأول كما صحيح مسلم عند أبي داود فيها ضعف، سند ضعيف، حتى يؤخرهم الله في النار. المقصود أن الأخبار جاءت كثيرة في فضل الصفوف كما تقدم، ولو يعلم في التهجير التبكير لاستبقوا إليه، والعمى في العتم والصبح لأتوهما ولو حبوا. سمى العتمة مع أنه نهى في اللفظ الآخر إن عن تسوية العتم لأن يعتمون بالإبل حتى لا تشتبه بال، يعني لو قال العشاء لاشتبهت المغرب لأنها تسمى المغرب العشاء. قال والعتم والصبح لأتوهما ولو حبوا، جاء في رواية ولو حبوا على الركب، ولو حبوا على الركب. حدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه، وهذا إسناد يروي به مسلم رحمه الله، وإسحاق بن عبد الله هذا من أبي طلحة، يعني قوله وهذا من باء عطف على العلاء، يعني روى مالك عن العلاء وروى عن إسحاق، لأن إسحاق بن عبد الله بن طلحة من شيوخ مالك رحمه الله. إسحاق يعني عطف على قول عن العلاء، أنهما أي العلاء وإسحاق أخبراه، لا نعم عن العلاء عبد الرحمن أبيه أن يقول إسحاق أنهما أخبراه، أنه لأن هذا يقول العلاء، العلاء يقول أخبراه، يعني أخبره عبد الرحمن هو والده وإسحاق أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة، أنهما سمعا أبا هريرة. وعلى هذا لا يضر، يعني روى عن العلاء والعلاء روى عن أبيه وإسحاق، المعنى أن رواية العلاء عن إسحاق، نعم عن أبيه وعن إسحاق، نعم عن أبيه وعن إسحاق، لكن رواية مالك عن إسحاق يكون فيها علو لأن رواه عن إسحاق عن أبي هريرة، رواية عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، يكون أربعة الواسطة بينهما ثلاثة، وفي حديث إسحاق اثنان ليس بينه وبينه إلا إسحاق. نعم أنه سمع أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون. السعي هو الإسراع في المشي، والسعي نوعان، سعي قصد وسعي جري. سعي القصد هذا مطلوب يسعى الإنسان، فاسعوا إلى ذكر الله، قال يا أيها الذين نودي الصلاة فاسعوا، سعي القلب هذا، إنما النهي عنه هو سعي معنى المشي، وهذا هو المراد، فاسعوا يعني يقصد إلى الجمعة ويسعى قلبه ويتعلق قلبه بالصلاة، إنما النهي عن السعي بمعنى الجري والإسراع. وأتوها وعليكم السكينة، رواية البخاري من حديث أبي هريرة والوقار، وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي، وثبت البخاري في حديث أبي قتادة هذا المعنى، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه الرواية الصحيحة أتموا. وجاء فقض، وجاء عند مسلم فقض ما سبقت، لكن محمولة على الإتمام. ولهذا الذي يقضي الصلاة ليدرك الصلاة مع الإمام فإنها أول صلاته، ما يدرك المأموم هو أول صلاته، وما يقضي هو آخر صلاته. فمن صلى مع الإمام الظهر أو العصر أو العشاء أدرك ركعتين، فإنك حينما تقضي تقضي الركعتين الأخرين. ولهذا عند الجمهور تقتصر على الفاتحة، ولو قيل لا تقتصر كما قول بعض العلم، فإنه في هذه الحالة أنت تقضي الركعة، أنت أدركت الركعتين أولين وهما أول صلاتك، وتقضي الركعتين الأخرين. ولذا لا تجهر في العشاء، لا تجهر تقول أنا أقضي أجهر لأني أدركت آخر الصلاة وأقضي أولها، أقول لا تجهر. وبعض العلماء قال يجهر، لكن هذا هو الأفضل. فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل الصلاة، هذه رواية زيادة مسلم، هذه حديث الصحيحين، لكن قول فإن أحدكم في صلاة هذه زيادة عند مسلم. فإن هذه العلة، هذه حكمة عظيمة هنا للتعليل، لماذا لا يسعى، لماذا يمشي على الوقار؟ قال فإن أحدكم في صلاة، وهو يسعى إلى الصلاة وهو يمشي إلى الصلاة في صلاة كأنك في الصلاة، ما كان ما كان يعني مدة دوامه يقصد إلى الصلاة ويعمل إلى الصلاة. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة، عبد الرحمن هذا ثقة ومن رجال البخاري، وأبوه أيضا عبد الله ثقة من رجال البخاري، وهذا الحديث من هذا الطريق من رواية عند البخاري. ثم المازني عن أبيه هو عبد الله أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال إني أراك تحب الغنم والبادية، دلالة على أنه لا بأس أن يبدو الإنسان، لكن لا يبدو البدو الذي يقطعه عن الجماعة إلا من حاجة، من أن تكون هذه معيشته وهذا مكسبه، لم يكن قصده الاعتزال، لكن السنة أن يكون مع الجماعة يشهد الجماعة والجمعة في جنائز المسلمين واجتماعات أهل الإسلام، يكون معهم والمجالس ويحضر ما تيسر لقاءات مجالسهم، يكون أيضا أقرب إلى التعلم وإلى الصلة، وأيضا خصال عظيمة زيارة إخوانه وبذل السلام واللقاء، تفوت مصالح عظيمة عليه حينما يكون البرية، لكن لا بأس به. وثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلع، يبدو إلى، والتلعة هي من حق من الجبل وارتفع عن السهل، ولهذا يكون المنازل البادية ونحوهم هذه الأماكن، وهو ما كان منحدر الجبال ولم يكن مجرى الأودية، فيكونون في مكان يحصرهم ويقيهم السيل ونحو ذلك، يعني حتى يكون سبب توقي الضرر ولا يكون في مجرى الماء، فهذه التلعة. فكان يبدو إلى هذه التلعة عليه الصلاة والسلام. قال إذا كنت في الغنم تحب الغنم والبادية، فإن كنت فإذا كنت في غنم، ثبت في أبي داود إسناد لا بأس به من حيث لقيط بن صبرة كان وافد بني المنتفق أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل، وفيه أنه لما كان من آخر النهار جاء راعي الغنم، غنم النبي عليه الصلاة والسلام تيعب، وإذا معه عناق صغيرة تيعب، قال ما ولدت الحديث، يقول عليه السلام إن لنا غنما مئة ما نحب أن تزيد عليها، فذبح واحدة، فقال لقيط بن صبرة لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، لا تحسبن أنما ذبحناها من أجلكم، إن لنا غنما مئة ما نحب أن تزيد عليها، ما نحب أن تزيد عليها، يعني لا تحسب أي لا تظن، لا تحسب أي لا تظن. قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، في مشهد ترفع الصوت بالنداء، هذا ثبت أيضا في أخبار أبي هريرة وحديث البراء عند أحمد والنسائي، حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل من سمعه من رطب ويابس. كذلك حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب أيضا عند أحمد والنسائي، فإنه لا يسمع صوته جن ولا إنس ولا شيء ولا شيء، هذا عموم بعد خصوص، جن وإنس ولا شيء، أي شيء من الحجر من المدر من الجبال كل شيء يكون حول الإنسان يشهد ظاهره حتى لو سمعه كافر، ولو حتى قال بعض العلماء حتى الشيطان، ولهذا يفر إلى العلة من فرار الشيطان خش حتى لا يشهد يوم القيامة لقوله لا، لنكر في سياق النبي ولا شيء، بالجملة يشهد له كل من يسمعه من رطم ويابس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم في الأذان، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.